باسم كتائب القسام أن حركة حماس قررت الإفراج عن الجندي الصهيوني الأسير عيدان ألكسندر. وقال أبو عبيدة في تغريدة أن كتائب القسام قررت الإفراج اليوم عن الجندي الصهيوني عيدان ألكسندر والذي يحمل الجنسية الأمريكية. وكشفت الإعلام العبري صباح اليوم عن تلقي قوات الاحتلال تعليمات بوقف إطلاق النار في قطاع غزة بدءا من ظهر اليوم للتمكن من استعادة الجندي المذكور. ومساء أمس أعلن رئيس حركة حماس في غزة خليل الحية أن المقاومة الفلسطينية ستطلق سراح الجندي عيدان المزوج الجنسية الأمريكية الإسرائيلية ضمن الخطوات المبذولة لوقف إطلاق النار وفتح المعابر وإدخال المساعدات والإغاثة للفلسطينيين في قطاع غزة. وحول إعلان القسام قرارها الإفراج عن الجندي الصهيوني الذي يحمل الجنسية الأمريكية عيدان ألكسندر وتلقي جيش الاحتلال تعليمات بوقف إطلاق النار والطلعات الجوية فوق سماء غزة بدءا من 12 ظهرا للتمكن من استعادة عيدان ألكسندر، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
لم يكتفي ترامب بصفع نتنياهو فحسب، بل منح حماس شرعية وانتصارا لا مثيل لهما منذ بداية الحرب. هذا ما استخلصته القناة 12 العبرية من الاتفاق المباشر وغير المسبوق بين حماس والإدارة الأمريكية. المحادثات مع واشنطن أفضت إلى إعلان حماس نيتها إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر المحتجز في قطاع غزة منذ أكتوبر عام 2023، ما اعتبره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حدثا تاريخيا وبادرة حسن نية تجاه الولايات المتحدة وجهود الوسطاء قطر ومصر لإنهاء الحرب في قطاع غزة، مضيفا أن هذه الخطوة قد تمهد لمزيد من التفاهمات الإنسانية في المنطقة. وفي حين أعلن رئيس حركة حماس في غزة خليل الحية نية الحركة إطلاق سراح الجندي عيدان ألكسندر ضمن الخطوات المبذولة لوقف إطلاق النار وفتح المعابر وإدخال المساعدات والإغاثة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة بين حماس والوسطاء والإدارة الأمريكية، نفى رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو التزام تل أبيب بأي وقف لإطلاق النار أو إطلاق سراح أسرى فلسطينيين، مؤكدا أن الدور الإسرائيلي في هذه الصفقة يقتصر على توفير ممر آمن لعيدان، معتبرا أن إطلاق سراح عيدان ألكسندر أصبح ممكنا بسبب الضغط العسكري على حماس. وأضاف نتنياهو أن المفاوضات لإطلاق سراح رهائن آخرين ستستمر في حين تجري الاستعدادات لتكثيف القتال في غزة. وتنفيذا للصفقة تلقى جيش الاحتلال تعليمات بوقف إطلاق النار والطلعات الجوية فوق سماء غزة بدءا من 12 ظهرا للتمكن من استعادة عيدان ألكسندر. المحادثات الأمريكية المباشرة مع حماس تعكس عدم الانسجام بين حكومة الاحتلال والولايات المتحدة، مع إعلان المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف مخاطبا عائلات الأسرى أن واشنطن تسعى لاستعادة الأسرى لكن إسرائيل غير مستعدة لإنهاء الحرب، وأكد أنه لا يتفق مع النهج الجديد لنتنياهو في غزة، في حين فتحت هذه الصفقة المجال أمام انتقادات عائلات الأسرى لحكومة نتنياهو التي أثبتت فشلها وعدم رغبتها باستعادة أبنائها.
دعا منتدى عائلات الأسرى الإسرائيليين أنصاره إلى التجمع في ساحة الأسرى في تل أبيب قبل إطلاق سراح الأسير الأمريكي الإسرائيلي عيدان ألكسندر. وأوضح المنتدى في بيانه أنه سيتابع جميع التطورات داعيا أنصاره إلى عدم التخلي عن أحد من الأسرى. وفي السياق ذاته طلبت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين حكومة نتنياهو بالتحرك خلال ساعة مقبلة للتوصل إلى اتفاق شامل مع حماس، مؤكدة أن الإفراج عن ألكسندر يجب أن يكون بداية لإنهاء معاناة العائلات. من جانبه دعا والد أحد الأسرى ترامب إلى إجبار نتنياهو على وقف الحرب والتفاوض بشأن الأسرى. استشهد 16 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء جراء عدوان صهيوني فجر اليوم على مدرسة في جباليا تضم نازحين، كما تم انتشال جثام 4 شهداء بعد عدوان إسرائيلي في مدينة خان يونس، فيما استشهد فلسطينيان برصاص طائرة مسيرة في جنوب شرق مدينة غزة. إلى ذلك استشهدت سيدة فلسطينية إثر قصف الاحتلال مسجدا غرب مخيم النصيرات وسط القطاع. أعلنت وزارة الصحة في غزة أن أقسام العمليات والعناية المركزة والطوارئ باتت تعمل بأدوات طبية مستهلكة محذرة من أزمة تعانيها مستشفيات قطاع غزة. وقالت الوزارة أن المستشفيات تفتقر إلى أجهزة الأشعة والتخدير، كما لا تتوفر مستلزمات العمليات الجراحية، ونتيجة هذا هو الحصار. ولمناسبة اليوم العالمي للهلال الأحمر، أطلقت جمعية الهلال الأحمر نداء عاجلا طلبت فيه المجتمع الدولي بتوفير الحماية الفعلية للعاملين في المجال الإنساني في فلسطين. من جانبه، أكد المرصد العالمي لمراقبة الجوع أن سكان قطاع غزة يواجهون خطر المجاعة الشديد، وأن نصف مليون شخص يواجهون خطر الموت جوعا. دامت قوة الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم مناطق بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، واعتقلت عددا من المواطنين. وفي نابلس اقتحمت قوة الاحتلال مخيم بلاطة شرق المدينة واعتقلت شابا بعد مداهمة منزله، فيما اعتقلت 4 شبان من طول كرم وثلاثة آخرين بينهم طفل في بيت لحم. في ذات السياق اقتحمت قوة الاحتلال قرى وبلدات في بيت لحم ودهمت المنازل وفتشتها. وفي القدس شنت قوة الاحتلال بمساعدة المستوطنين حملة لاعتقالات جماعية طالت عشرات الفلسطينيين. أحبط حراس المسجد الأقصى المبارك إدخال مستوطنين قربانا حيا إلى باحته عبر باب الغوانمة. وذكرت مصادر مقدسية أن مئات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى وبحوزتهم خروفا صغيرا، فلحقهم حراس الأقصى وأحبطوا محاولة تقديمه في الأقصى في عيد الفصح الثاني. وأضافت المصادر أن المستوطنين أدوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته وسط تضييقات على المصلين. في ذات السياق، نددت محافظة القدس محاولة ذبح قربان داخل المسجد داعية الفلسطينيين والأمتين العربية والإسلامية إلى التحرك العاجل لحماية المسجد الأقصى المبارك. في ختام النشر، هذا تذكير بالعناوين. عراقچي يحذر الدول الأوروبية من تفعيل آلية الزناد ويعتبرها تصعيدا يهدد الاتفاق النووي. المقاومة الفلسطينية تقرر الإفراج عن الأسير المزدوج الجنسية الأمريكية الإسرائيلية عيدان ألكسندر. كيان الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر في قطاع غزة في ظل انهيار وشيك للقطاع الصحي. في ختام النشرة، يمكنكم مستمعينا الكرام أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على طيب استماعكم لنا، ونتمنى لكم أوقاتا طيبة ودمتم في رعاية الله.
إذاعة طهران العربية.
إذاعة طهران العربية.
فسحة لتبادل الأفكار والرؤى النابضة بالحق والحقيقة.
عبر التجوال في الفضاءات القرآنية والدينية.
والتربوية والاجتماعية.
والثقافية والسياسية.
إذاعة طهران العربية
محاولة لتعريف إيران الإسلام ثقافة وفكرة،
جغرافية وتاريخا،
أدبا وشعرا،
وقراءة لأهم أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه والإمام الخامنئي دام عزه،
وتواكب على مدى 24 ساعة لتقديم الخبر الصحيح
والتعليق السياسي الرصين.
إذاعة طهران العربية
بعمر يربو على 70 سنة تعهدت بإنتاج برامجها للأطفال واليافعين،
عبر تمثيليات شيقة
وحوارات للشباب والمرأة
والأسرة والمجتمع،
مع قراءات دينية
وموضوعات قرآنية،
بالإضافة إلى برامج صحية وطبية
وثقافية وأدبية.
إذاعة طهران العربية
تغطي أهم الأحداث في إيران والمنطقة عبر الحوارات السياسية،
وتبث صوتها للقضية الفلسطينية يومياً عبر صوت فلسطين،
وتشارك اليمن مستجداتها بمصداقية وواقعية.
إذاعة طهران العربية،
ويبقى للصوت مكان.
ويبقى للصوت مكان.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
بسم الله الرحمن الرحيم. صلى عليك الله يا محبوبنا أزكى صلاة تهمك الأمطار. صلى عليك الله يا مختار نور ومنك توالت الأنوار. اللهم صل وسلم على حبيبنا ونبينا وعزيزنا ورسولنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أحبتنا الكرام في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته. ويرتدي الصباح لون النقاء بعد عتمة الليل، فيبث أنفاسه بنسمات تنفث في الروح أملا بأن القادم أجمل إن شاء الله. صباح الرضا والسرور. يلا مستمعينا الأفاضل، أهلا وسهلا بأعزائنا ومتابعينا، خاصة متابعي برنامج عالم المرأة، أحييكم أطيب تحية. وفي طهران يقام من 7 حتى 17 من مايو أيار معرض للكتاب، وارتأينا أن نختار موضوع حديثنا لهذا الأسبوع حول الكتاب و مخلفاته كما يقال. موضوعنا هو مطالعة المرأة بين الكتاب والوسائل الحديثة. حياكم الله أحبتي الأفاضل. أنا من بدل بالكتب الصحابة، لم أجد لي وافيا إلا الكتابة. صاحب إن عبته أو لم تعب ليس بالواجد للصاحب عاب، كلما أخلقته جددني وكساني من حلي الفضل ثيابا. نعم أحبة الأفاضل، المطالعة تشكل نافذة تطل منها المرأة على عوالم المعرفة والثقافة، وتسهم في بناء شخصيتها وتوسيع مداركها تاريخيا. الكتاب هو الرفيق الدائم، خاصة للكل طبعا، والمرأة المتعلمة نخصها بالذكر، حيث كانت المكتبات الخاصة والعامة ملاذا للمرأة المتعلمة للبحث والاكتشاف. لكن أحبتي الأفاضل، مع ظهور الوسائل الحديثة مثل الإنترنت والأجهزة الذكية تغيرت طرق المطالعة وأساليبها. لم يعد الكتاب المصدر الوحيد للمعرفة، بل ظهرت المدونات والمواقع الإلكترونية، التطبيقات التي تقدم محتوى متنوعا وسهل الوصول إليه. تتيح الوسائل الحديثة للمرأة فرصة للاطلاع على آخر المستجدات والأبحاث في مختلف المجالات والتواصل مع القراء والكتاب من مختلف أنحاء العالم، وتوفر لها أيضا خيارات متنوعة للقراءة مثل الكتب الإلكترونية والمسموعة والتي يمكن تحميلها والاستماع إليها في أي وقت ومكان. مع ذلك، مع كل ما تكلمنا عنه، لا يزال الكتاب يحتفظ بمكانته الخاصة في قلوب الكثير من الناس. الكتاب يمثل رمزاً للثقافة والتراث، ويمنح القارئ شعوراً بالمتعة والتركيز، ولا يمكن أن توفره الوسائل الحديثة. التوازن بين الكتاب والوسائل الحديثة هو المفتاح للاستفادة القصوى من المطالعة. الكتاب يمنح العمق والتأمل، بينما توفر الوسائل الحديثة السرعة والتنوع. أنتم أحبة الأفاضل، خاصة أنت عزيزتي المستمعة، مستمعة برنامج على المرأة، ما هو رأيك في هذا المجال، وما هي وجهة نظرك حول موضوع حديثنا؟ نعم أحبتي الكرام، لا ينكر أحد هذا الموضوع، بأنه مع الأسف الشديد ومع تطور العلم والتقنيات الحديثة، الإقبال على اقتناء الكتب ومطالعة الكتب أصبح قليلا جدا. وقلت لحضراتكم بأنه من 7 إلى 17 من شهر مايو لهذا العام 2025 هناك معرض الكتاب الدولي. يوم أمس في معرض الكتاب كان هناك، يعني كنا هناك ورأينا إقبالا شديدا، الحمد لله، ألف الحمد لله، شكر على اقتناء الكتب وعلى الإقبال على معرض الكتاب، وهذا شيء مفرح ومبهج جدا جدا جدا، لأن خاصة في دولنا في غرب آسيا والدول الشرقية كما يقال، هناك حسب الإحصائيات فإن نسبة الإقبال للمطالعة ولاقتناء الكتب يوم بعد يوم تتناقص وتصبح أقل وأقل، لكن كل ما نرى هذا الموضوع بأنه حينما يفتتح أو تفتتح معارض الكتب نرى إقبال وفئات عمرية مختلفة، كانت من الأحداث، من الأطفال، من الجامعيين، من الطبقة المثقفة، من الموظفين، من يعني من كل الفئات ومن كل المشاغل وفي كافة الأصعدة رأينا الإقبال، الحمد لله وشكر على معرض الكتاب، كبير جدا جدا، وهذا ينبئ إن شاء الله بخير، ونتفائل به إن شاء الله بخير بأن يكون هناك إقبال على قضية المطالعة، لأن حقيقة الكتاب هو خير جليس وهو أوفى صديق، ونحن نفتقره جدا جدا، ونفتقده عفوا في هذا الزمان يوما بعد آخر. حياكم الله أحبتي الأفاضل، أهلا وسهلا بحضراتكم. يقال بأنه أوفى صديق إن خلوت كتابي أله به إن خانني أصحابي. نعم، معنا الدكتور كاظم حشمة فر الأكاديمي من طهران. سلام عليكم دكتور كاظم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا،
كذلك أحيي مستمعيكم الأفاضل وأقدم لهم أجمل التحية والسلام في هذه الأيام المباركة التي أسلفت قبل كم يوم ميلاد الإمام الرضا عليه السلام.
نعم، حياك الله، شكرا جزيلا. دكتور، شعار هذا العام لمعرض الكتاب الدولي هو لنقرأ من أجل إيران. لماذا اختيار هذا الشعار لمعرض هذا العام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. بالحقيقة اليوم إيران ومنذ ظهور الإسلام اتجه الشعب الإيراني كما اتجهت الشعوب الإسلامية في المنطقة إلى الحضارة والثقافة الإسلامية. وقد شاهد التاريخ على مر زمنه أن هناك برز الكثير من العلماء الإسلاميين وفي جميع المجالات من العلوم وهم إيرانيون. فاليوم إيران الإسلامية بهذه الثورة المباركة التي مضت عليها 47 عاما انتقلت من أجواء ومن بيئة إلى بيئة قل نظيرها في التطور العلمي والحضاري. اليوم إيران بالحقيقة ترفع علم وشعار الحضارة الإسلامية، حضارة أهل البيت ومدرسة أهل البيت عليهم السلام، كما قال في عدة مجالات وفي كثير من السنوات القائد آية الله الخامنئي الإمام الخامنئي: يجب علينا أن نقدم أنموذجا حضاريا ثقافيا للعالم. العالم اليوم يعيش حالة كآبة ويأس من الثقافة المزعومة بأنها ثقافة إنسانية. لو كانت هذه الثقافة ثقافة إنسانية يعيشها الغرب ما كان هذا القتل والإبادة في فلسطين وفي غزة. اليوم العالم ينظرون إلى أفجع الجرائم تقام بحق البشرية ولكنهم ساكتون.
طيب
إيران الإسلامية تريد أن تبني الحضارة الإنسانية المنشودة على مدى تاريخ الإنسانية. فنحن بحاجة إلى قراءة إلى دراسة، لذلك شعارنا القراءة من أجل إيران. أي من أجل الحضارة والثقافة التي إيران تتبناها في العالم بأسره إن شاء الله.
نعم، أحسنتم. يعني أمام سيل المعلومات التي تأتينا في كل ثانية عبر وسائل الوسائل الاجتماعية، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مع أمام هذا السيل الجارف، أمام كل هذه المعلومات التي من الممكن أن تكون منها صحيحة منها مغلوطة منها خطأ، فيجب على كل إنسان للحفاظ على كيانه، على كيان دولته، الكيان الذي يعيش المجتمعه، بأن يتحلى بسلاح المطالعة إن شاء الله، وتكون لديه هذه الخصلة وهذه الفكرة. لكن بالنسبة للمرأة، أحسنتم دكتور كاظم، ما هي أهمية مطالعة الكتاب بالنسبة للمرأة في أقل من دقيقة؟ أكون ممنونة.
الحقيقة المرأة هي ربما بحاجة أكثر من الزوج لحياة الأسرة إلى المطالعة.
نعم، أحسنت.
الحياة الأسرة هي الإدارة في الأسرة، هي المجتمع الصغير، هو البيت الذي يتشكل منه البيت الكبير في مجتمعنا. فربة البيت، أم البيت، تعمل اليوم المرأة تعمل وأيضا هي ربة بيت. تعمل في مثلا أخواتنا في الإذاعة، في الطبابة، في المستشفيات، في المدارس، في مجالات كثيرة، فهن بحاجة إلى مجالين، مطالعة إلى مجال العمل ومطالعة إلى مجال تربية الأولاد، تعامل الأسر مع البعض. فأنا أتصور المرأة اليوم ربما تقوم بمنهجية أكثر من الرجل، لأن الرجل ربما يستهلك الطاقة الجسدية أكثر من الطاقة الفكرية. يعني لو نأخذ قياس عالمي، فالرجال بقوتهم البدنية والجسدية يخدمون المجتمع، المرأة تخدم المجتمع بإمكانياتها الفكرية والقيم الاجتماعية والأخلاقية، هي التي تربي أولادنا بناتنا. ولذلك المرأة تقوم بهذه المهمة، فتحتاج إلى مطالعة ودراسة أكثر وأكثر.
أحسنتم، شكرا جزيلا دكتور.
فقط أنا ردت أقول السؤال
في
الأول
أقل من دقيقة أو نصف دقيقة. أكون ممنون دكتور حاضر وأعتذر، أقدم اعتذاري.
لا يشتبه على المستمع المستمع الفاضل القراءة من أجل إيران، أي من أجل إيران الإسلام.
نعم أحسنتم،
من أجل إيران الإسلامية التي اليوم هي تخدم الأمة الإسلامية.
أحسنتم
وفقين.
شكرا دكتور كاظم حشمت فر الأكاديمي من طهران. شكرا،
يا أهلا وسهلا.
أنتم كذلك، الله يخليك، مع السلامة.
عالم المرأة يعمل على طرح المواضيع المختلفة ومناقشتها لإعطاء الحلول والمقترحات لتثقيف المرأة المسلمة بثقافة الإسلام وعيشها الكريم ضمن الإطار الإسلامي.
نافذة مفتوحة.
أهلا بكم مستمعينا الكرام. القراءة فهي من أهم وسائل التعلم الإنساني، وعن طريقها نكتسب مختلف المعارف والعلوم والأفكار، وبها تفتح لنا عديد الأبواب وتتوسع لنا الآفاق، تنقلنا من كهف الجهل إلى فسحة النور والعلم، ثم ترتقي بنا بعد ذلك إلى مرتبة الوعي والفهم والنضج الفكري والعقلي، وتقوم بتكوين شخصياتنا بمختلف أبعادها، وهذا بدوره ينتج منا أشخاصا حكماء مدركين لطرق التعامل وأساليبه وحسن التصرف في مواقف الحياة المختلفة ومسؤولياتها. أما صفات القارئ الحقيقي فهي كثيرة، أهمها تنوع قراءاته التي تلامس شتى العلوم ومواضيع الفكر والأدب، يقرأ لمختلف الكتاب والمؤلفين بوعي، بحيث يزن بعقله ما يقرأ ويميز بين الصحيح والخاطئ، بين الحق والباطل، ويمتلك غربالاً عقلياً يستعمله ليبقي ما يحتاجه من معرفة ويرمي بما لا يفيد. لنعد لمرأتنا القارئة الآن، إنها تحمل نفس الصفات التي ذكرناها، وعلمها الذي اكتسبته من القراءة جعلها واعية بدورها في الحياة ومكنها من الموازنة بين كل مسؤولياتها الحياتية وحقوقها الشخصية. هي تعرف سبب وجودها في هذه الدنيا، تتحلى بأخلاقها وقيمها، ولا تتنازل عن مبادئها، تدرك تماماً ما لها وما عليها، ولأنها قارئة تدرك أن لها مسؤوليات في الحياة وجب عليها القيام بها، فهي تعرف أن لكل مقام مقالة، فدورها كابنة أو أخت أو أم أو زوجة ليس من شأنه أن يسرق منها شغفها بالقراءة، ولا من شأنه أن يفسد حياتها. شكراً لطيب المتابعة.
حياكم الله أحبتي الأفاضل، أهلا وسهلا بحضراتكم. نستمع إلى هذه البصمة الصوتية التي وصلتنا عبر الواتساب.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى محمد. تعتبر وسائل الحديث طفرة نوعية في دعم القارئ والقراء، أما مطالعة المرأة بين الكتاب والوسائل الحديثة تعتبر الوسائل الحديثة هي أداة لدعم القارئ من خلال إعطاء كثير من الكتب والمعلومات والمصادر، عكس الكلاسيكية القديمة في الكتاب، حيث الكتاب يصبح محددا في بعض المواضيع، أما في الوسائل الحديثة تكون هناك مواضيع أكثر أهمية، وكذلك سهولة الكتابة وسهولة القراءة في مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك المواقع الأخرى. اليوم الذكاء الاصطناعي التابع للوسائل الحديثة غير كثير من التفاصيل، ومنها دعم القارئ ودعم الباحث ودعم الكاتب بكثير من المواضيع مع اختصارها، يعني يتم اختصار كتاب ما يقارب 100 صفحة إلى 15 صفحة أو أقل، وهذه تعتبر طفرة نوعية في دعم العلم والعلماء. أخوكم الدكتور حسن العبادي.
شكرا للأخ دكتور حسن العبادي، أشكرك جزيل الشكر على هذه المشاركة. والأخت مريم جعفر حبيب من مملكة البحرين، يا حي الله مريم، تكتب بأن يعتبر الكتاب من أهم وسائل المعرفة، فهو ركيزة حضارية مهمة تسهم في بلورة شخصية المرء، ومع تعدد وسائل التواصل الاجتماعي غاب الكثير عن قراءة الكتاب واقتصر على البرامج المتنوعة في قراءته ومطالعته. بالنسبة إلي الكتاب يعني الكثير، فأنا ومنذ صغري أحب قراءة الكتب والقصص والروايات، ولم يختلف علي الأمر أبدا، فهو الغذاء الروحي والعقلي، حتى أن الكثير منا اقتصر على قراءة كتاب الله على الأجهزة الذكية، حتى كتب الأدعية والزيارات غابت عن بيوتنا وذهبنا بها لدور المساجد ودور العبادة أو حتى الأماكن المخصصة لإعادة تدويرها للأسف. فاقتناء لكتاب أدعية وزيارات مهمة لي جدا، فلا فائدة للقراءة من اقتصاري على غيرها، فوجود هذه الكتب وقراءتي لها ووضع جدول لقراءتي أفضل بكثير من وسائل التكنولوجيا والتواصل الاجتماعي، ولا فائدة عند قراءتي لكتاب أو موضوع قد تكون قراءتي له مبتورة وليس باستطاعتي أن أحدد الفقرة أو الصفحة التي وصلت إليها. أحسنتي، شكرا جزيلا مريم جعفر حبيب من مملكة البحرين على هذه الالتفاتة، أشكرك جزيل الشكر. ونعم أحبتي الأفاضل أعزائي، نقف عند فقرة أخرى من فقرات البرنامج، فاصل ونعود إليكم إن شاء الله.
مرحبا لمستمعين إذاعة طهران العربية، أصبح الكتاب هو النافذة التي نطل منها على العالم الحقيقي. القراءة ليست مجرد هواية نقوم بها لتمضية الوقت، بل هي وسيلة لزيادة المعرفة وتنمية الفكر. الكتاب يفتح أمامنا أبوابا عديدة للتفكير العميق والتأمل في الحياة، ويمنحنا فرصا للتعرف على ثقافات أفكار وتجارب متنوعة. القراءة تساعدنا على بناء شخصياتنا، تجعلنا أكثر وعيا وفهما لما يدور حولنا، تعزز من قدرتنا على التعبير عن أنفسنا بشكل أفضل، كما أنها تبعث فينا شعورا بالسلام الداخلي وتنمي فينا القدرة على التفكر النقدي. أما بالنسبة للكتاب الذي قرأته مؤخرا فقد كان اسمه عائد إلى حيفا للكاتب غسان كنفاني. هذا الكتاب أثر في بشكل عميق، حيث يحكي قصة عائلة فلسطينية تعود إلى حيفا بعد سنين طويلة لتكتشف أن ما فقدته من وطن قد تغير إلى الأبد. الرواية مليئة بالمشاعر وتسلط الضوء على قضايا الهوية والعودة، تفتح الكثير من الأسئلة حول الوطن والإنسان، فهو يعكس حقائق وأفكارا قد تبقى في ذهنك طويلا بعد انتهاء من قراءته. شكرا لكم.
نشكر المستمع الكريمة فاطمة من مدينة قوم المقدسة، شكرا جزيلا على هذه المشاركة. يقال أحبتي الكرام بأنه الكتب ليست أكواما من الورق الميت، بل إنها عقول تعيش على الأرفف. وأيضا عندما تصبح المكتبة في البيت ضرورة كالمنضدة والسرير، عندها يمكننا أن نقول بأننا قوم متحضرون. وعندما أقرأ كتابا للمرة الأولى أشعر أنني قد كسبت صديقا جديدا، وعندما أقرأه للمرة الثانية أشعر أنني ألتقي صديقا قديما. نعم، الكتب هي ثروة العالم المخزونة وأفضل إرث للأجيال والأمم. الكتب هي الآثار الأكثر بقاء على الزمن. الكتاب زاد معرفي وفكري يحتاجه كل إنسان مهما كان تخصصه في الحياة. الكتاب هو الجليس الذي لا يطريك، والصديق الذي لا يغريك، ولا يعاملك بالمكر، ولا يخدعك بالنفاق، ولا يحتال عليك بالكذب. نعم، الأخت جعفر مريم حبيب، عفوا مريم جعفر حبيب من مملكة البحرين، أشارت لنا في بعض الإشكاليات الموجودة بالنسبة للقراءة عبر شبكات التواصل الاجتماعي. قلنا بأنه القراءة في هذا الشأن بتنوع بسرعة، لكن قراءة الكتاب شيء ثاني آخر، عالم ثاني آخر كما يقال. أنا يعني أكتفي بهذا المقدار وأنتقل مباشرة إلى ضيفتي الكريمة الدكتورة إيمان خليفة، الأستاذة في كلية التربية جامعة موصل وعضو جمعية اللسانيين العراقيين من العراق. السلام عليكم دكتورة إيمان.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صباح العافية عليكم.
يا أهلا وسهلا، صباح الخير والنور إن شاء الله عليك. شكرا جزيلا دكتورة إيمان. دكتورة إيمان، كيف تفسرين غياب حب القراءة والارتباط لدى نسائنا؟
صباح الخير عليكم جميعا.
صباح النور.
هذه الإذاعة نشطة جدا، وعلى احتضانكم في معرضكم يعني هذه المداولات الطيبة ومشاركة العراق من جديد معكم. صباح الخير عليكم جميعا. القراءة شغف، الكتاب يبقى هو النبض الأقرب إلى القلب، الأقرب إلى السلام، الأقرب إلى الله تعالى. من وجهة نظري المتواضعة مع هذه الانفتاحات الكثيرة وهيمنة الإلكترونيات، قنوات التواصل، التقنيات، الانشغال الكبير أصبح عائقا كبيرا أمام القارئ، رجل كان أم امرأة، وحتى على مستوى الفتية، مستوى طلاب المدارس، حالة كل هذه المتغيرات أمام الكتاب والورقة والقلم التي بدأت تصبح كالغريبة في عالمنا.
دكتورة إيمان، ما هي أهمية، يعني ذكرتي المعرض وأنا قلت لمستمعين الأفاضل بأن من 7 حتى 17 من مايو أيار في كل عام يقام المعرض الدولي للكتاب، والحمد لله والشكر، الحمد لله والشكر، في كل عام نرى بأن إقبال جميع الفئات العمرية على هذا المعرض كبير جدا جدا، إقبال طلاب المدارس، الجامعين، المثقفين، الموظفين، ومن كل الطبقات يأتون إليه. برأي حضرتك ما هي أهمية إقامة معارض مستمرة وأكثر من مرة في السنة الواحدة؟ هل بإمكان المعارض أن تؤثر بشكل إيجابي على ازدياد ثقافة المطالعة؟
نعم أكيد حضور الكتاب هو الحل البديل الآن أمام هذه الفوضى بالقراءة. نعم. والفوضى الثقافية لدى المثقفين بصورة عامة. أكيد نحن الآن بحاجة إلى تفعيل دور الكتاب من جديد في الجامعات، في المدارس. معرض الكتاب بالنسبة لي أظن هو الوتر الأكيد والقابل على استيعاب كل هذه المتغيرات. ويعني لا شك أنت تدركين أن المثقف لا قيمة له بتقانة إلكترونية ورسائل صوتية وبرنامج يذاع هنا وهناك إن لم يكن هناك في المجتمع دعامة قوية تمتد إلى الكتاب ويد تتصفح هذا الكتاب. لا. أكيد لا غنى لنا جميعا، رجلا، امرأة، شابا، الكل بحاجة إلى يعني الكتاب. وشيء أكيد المعرض بدوره سيسهم بإعادة تفعيل دور الكتاب في الثقافة أيا كانت.
طيب دكتورة إيمان، يعني نحن في بداية البرنامج كانت هناك مقارنة بين قراءة الكتب والقراءة عبر شبكات التواصل الاجتماعي. كانت إحدى ميزات شبكات التواصل الاجتماعي هو بأنه فيها السرعة والتنوع في اقتناء وانتخاب المطالب، لكن برأي حضرتك يعني كيف تقارنين القراءة بين الكتب وبين شبكات التواصل الاجتماعي؟ ما هي إشكاليات السلبيات والإيجابيات؟
نعم عزيزتي، نحتاج إلى الوعي. يعني أنا الآن لما أدعو إلى العودة إلى الكتاب لا يعني هذا ترك الإلكترونيات، بالعكس أنا دائما أشجع طلابي في جامعة إلى الاستعانة بالتقنيات الكتاب المسموع على اليوتيوب يعني لتنشيط الذاكرة واختصار الزمن. أنا الآن لما أكون في المطبخ إنسانة بيت، بدل ما يضيع الوقت بسماع الأغاني أسمع الكتاب المسموع، ديوان شعر، محاضرة، أكيد ستغني هذه عن ضياع الوقت بالأعمال المنزلية. فكلاهما يؤديان الدور نفسه، لكن تلمس أوراق الكتاب، هذا الشغف، هذه الجمالية، هذه المتعة يعني تفقد بالمسموعات والمرئيات أكثر منه، تتحول إلى ميدان يعني لمس الأوراق، تصفح الأوراق، التأشير على الكتب، هذا ما أتحدث عنه. لكن أكيد لن يكون كل هذا التطور بديل عن الكتاب، نحتاج إلى رؤية توافقية ما بين يعني هاتين النافذتين.
طيب دكتورة إيمان، أنا أعتذر جدا عن طرحي لهذا السؤال، لكن هذا مع الأسف الشديد واقع نعيشه الآن في عالمنا المتحضر مثلا، وفي هذه الأيام، بأنه لماذا كل هذا الانجرار خلف نرى بأنه نسائنا ومع الأسف الشديد إن يعني إقبالهم على قضية التجميل وقضية الموضة وباقي المسائل هي أكبر بكثير من إقبالهم على الكتب والمطالعة؟ لماذا وصلنا إلى هذا الحد؟
نعم انت يعني انتم تدركين البيت هناك راعي مسؤول عنه، اذا كانت الام غير واعيه غير مدركه لهذه الامور، شيء اكيد ينجرف باتجاهات غير منتظمه. فنحن نحتاج الى تثقيف الام، تثقيف المراه من اجل يعني ابداء وحضور وامكانيه حضور داخل هذا المجتمع. اذا تم تثقيف الاسره ستمتد هذه الاسره الى تثقيف المدرسه والوصول الى المجتمع، وسيكمل انذاك هذا الذي يعني يصير في هذا الميدان. لكن اذا كان هناك غياب لدور الام، ربما غياب لدور الاب، انشغالهما بالحياه والمهنه، شيء اكيد ستضيع هناك أسر كثيرة.
نعم دكتورة إيمان، عفوا، في مستمعنا الكريم الأخ علي الموسى من العراق يكون معنا، أعتقد بأنه لديه سؤال يطرح على حضرتك. السلام عليكم دكتور الأخ علي الموسى.
صباحكم الله بالخير.
صباح النور. يا أهلا وسهلا، حياك الله.
شكرا. يعني أنا الحقيقة عندي مداخلة، وأتمنى من ضيفتكم الكريمة أنه تعقب أو يعني تنطي رأيها وتعقب على هذا الموضوع. طيب. يعني من حيث المبدأ، إذا أنا سئلت من قبل امرأة يعني تخصني ماذا أطالع، يعني أقدم لها نصيحة يعني كبداية مطالعة أنه تذهب إلى الوسائل الحديثة لأنها سهلة ولا تكلف وبنفس الوقت متنوعة. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، يعني المفروض إحنا يعني الآخرين الطرف الثاني أنه نقدم نصائح إلى المرأة حتى نرفع من قدرتها وإمكانيتها والاستفادة من تلك المطالعة. ماذا تقرأ؟ فالمفروض أنه هي يعني تقرأ أولا أن تبحث عن ذاتها، هذا الشيء الأول. الشيء الثاني أنه يعني الفرق بين الكتاب، يعني هسه حاليا يعني ونتكلم بها بكل صراحة، الكتاب والوسائل الحديثة يعني أصبح أكو فد يعني نظام جديد المفروض يعني على أي مطالع أو أي قارئ. يعني الكتاب يعني تخصصي أصبح، يعني أنا مثلا أريد أخذ فلسفة أو تفسير أو غير شيء أروح للكتاب، أما الأمور الأخرى والمصطلحات اللي قاعدة نسمعها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتربوية في الإعلام، المفروض إحنا وين نذهب؟ نذهب للوسائل الحديثة حتى هي تعطينا معلومات وتعطينا أفكار ونثقف نفسنا يعني بالساعة الواحدة. وأنا شخصيا يعني كعلي الموسوي يعني أحكي لكم إياها بكل صراحة، يعني باليوم الواحد أذهب للوسائل الحديثة أكثر من 20 مرة على ما يصادفني من معلومات واستفسارات. ولكم جزيل الشكر.
شكراً والتقدير. شكرا لك الأخ علي الموسى من العراق، أشكرك جزيل الشكر. دكتورة إيمان، ممكن هذا السؤال يوجهه الكثير، يعني حينما كما تفضل الأخ علي الموسى بأن يسألني يقول ماذا أطالع، فأي العوامل أو الفاكتورات كما نقال يجب علينا أن ننتبه إليها لنقدم نصيحة أحسن وأفضل بأن ماذا أطالع؟
نعم نعم، شكرا لكما، شكرا للأخ علي الموسوي، وأنا أسعد الدرجة وصولا إلى الغرفة. كنت أقول هناك مقولة يعني تعلمناها، قل لي من تصاحب أقول لك من أنت. فأنا أقول قل لي ماذا تقرأ أقول لك من أنت.
أحسنت.
القراءة اختيار واعي، واختيار يعني كما يقول ابن عبد ربه اختيار الرجل قطعة من عقله، فأنا الآن ما أختاره هو الذي ستتكون على أساسه شخصيتي، أفكاري، ميولي، أهدافي في مرحلة عمرية معينة، يعني ربما الآن أولادي أحدد لهم مسار اختيار قراءة. لكن لما يشتد أود هذا الصبي، أنا ذاك هو الذي سيقرر ماذا سيقرأ ماذا سيختار. وشي أكيد أنت تدركين يعني في المراحل الأولى ونمي لديه اللغة، ونمي لديه الدين، ونمي لديه شغف القراءة. أنا ذاك تركيه سيختار أكيد الاختيار الصحيح.
دكتورة إيمان خليفة، الأستاذة في كلية التربية جامعة موصل وعضو جمعية اللسانيين العراقيين من العراق، أشكرك جزيل الشكر على هذه الفرصة عزيزتي.
أهلا بكم وتشرفت بالانضمام إليكم. إن شاء الله القادم أفضل، مرحبا بكم من جديد.
حياك الله. إن شاء الله إن شاء الله. شكرا شكرا جزيلا لك على هذا الحضور. يا أهلا.
السلام عليكم.
عالم المرأة يستضيف الباحثات على كافة الأصعدة والشرائح النسوية في المجتمع، وذلك لإثراء المرأة المسلمة وتوعيتها الفكرية في مفاصل حياتها بشكل عام. إشارة خضراء. تحية لكم مستمعينا الكرام. القراءة تعد الحصيلة اللغوية التي لا بد أن يبني الإنسان ذاته عليها ويعمل جاهدا على بلورة أفكاره ومخيلاته عبرها، حتى يواكب العصر ويتلائم مع تطلعاته ونهضته الثقافية المعاصرة، ومع الثورة المعلوماتية والتقدم التكنولوجي وسطوة قنوات التواصل الاجتماعي، باتت القراءة المتعمقة أفضل أسلوب قرائي يضمن الوقت والجهد. سنقدم لكم في هذه الفقرة الخطوات التي نتبعها من أجل تلك القراءة. أولاً الاستطلاع، محاولة قراءة فهرس الكتاب كاملاً لأنه يحتوي تلخيصاً ملماً بالكتاب. قراءة مقدمة الكتاب فهي تدور حول موضوع الكتاب والموضوعات التي تطرح داخله. يجب تصفح أي كتاب كاملاً، ثم قراءة العناوين الرئيسات والفرعية والجداول والرسوم التوضيحية. ثانياً السؤال، بتحويل اسم الكتاب إلى سؤال استفهامي، الاطلاع على عناوين الفصول لتحري ما إذا كانت الفصول ستجيب عن التساؤل الرئيس. ثالثا القراءة، يجب البدء بقراءة الفصول التي تم طرح أسئلة فيها، لا تتوقفي عن القراءة من دون تكوين صورة كاملة عن الكتاب، فجميع الأسئلة المجهولة يجب أن تكون معلومة لديك. رابعا الإجابة، للإجابة عن الأسئلة عليك استكمال قراءة محاورها والتبعات التي تليها، اطرحي تساؤلات جديدة وابحثي عن إجاباتها من خلال قراءتك المستمرة. خامسا إعادة القراءة، إن لم تجدي الإجابات التي تشغل ذهنك فيجب إعادة القراءة، ضعي ملخصات وإشارات تسهل عملية القراءة لكل فصل من فصول الكتاب. إعادة قراءة كل فصل تجيب عن التساؤلات جميعها وتعطي تساؤلات أكبر. شكرا لطيب المتابعة، وهذه عودة إلى البرنامج.
نعم، أحييكم أطيب تحية وأحيي الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن الذي شاركنا بهذه المشاركة الصوتية، نستمع إليها.
تحية لكم جميعا، بسم الله الرحمن الرحيم. المرأة والشباب أصبحوا الآن بعيدين كل البعد عن قراءة الكتاب لأنهم لا يهتمون بالثقافة والعلم، أصبحوا يهتمون بالسوشيال ميديا والصور والألعاب والرياضة، هذا مما سبب لهم مرض العيون والدماغ، وأصبحنا لا نفرق بين الحقيقة والمزيف عما يجري في ساحتنا اليوم من أعمال تخريبية، حتى التي في أصبح عندهم من الماضي، فأصبحت المرأة والشاب لا يعرفون ما هو الصح وما هو الخطأ. وشكرا لك يا سيد المنار.
شكرا لك يا صبح عبد الحميد من الأردن، أشكرك جزيل الشكر. أيام زمان قبل يعني كم سنة حينما كانت قراءة الكتب يعني كانت تعتبر من إحدى الأمور التي تعتبر أيضا من الفضائل وكانوا يقبلون عليها كثيرا، فجيلنا جرب أياما جميلة جدا جدا لا تكرر مع الكتاب، بأنه حتى طريقة كيفية اقتناء الكتاب، يعني كانت هناك بعض الكتب لا تستطيع أن تقتنيها بسهولة، يجب أن تبحث عنها، حتى وحينما تكون هذه الرحلة مطولة عند كل كتاب أنت اقتنيته أو بحثت عنه، فكل هذا الجهد يجعلك بأنك تعشق الكتاب أكثر، بأنك تقرأ الكتاب بتمعن أكثر. وقراءة المعلومات وقراءة الكتب هي تحفر هذه المعلومات التي يعطيك الكتاب، تحفرها في ذاكرتك، في مخيلتك، في دماغك أيضا. إذن هذه اللذة الموجودة في قراءة الكتاب، في تصفح أوراق الكتاب، لا تجدها أبدا 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 في قضية القراءة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وهذا ليس انحياز لقضية الكتب، لا أبدا، لكن هذه حسب تجربة نحن نقدمها لمستمعينا الأفاضل الذين نتمنى أن يعيشوا عالم الكتاب بحق وحقيقة. وراء كل كتاب أحبة الكرام فكرة، ووراء كل فكرة خطوة للأمام. الكتاب هو الصديق الوحيد الذي يمكنك أن تفرغ إليه شحنة غضبك، وتجده رغم ذلك يحتضنك ويقف بجانبك. نعم، وصلنا إلى نهاية حديثنا، مشوارنا، موضوعنا لهذا اليوم، نتمنى لكم كل الخير أحبتنا الأفاضل، ونقول في الختام يا رب يا ودود يا ذي العرش المجيد، رفعت كفي داعيا وعلمت أنك الكريم لا ترد داعيا، يا قاضي الحاجات، يا كاشف الكربات، يا مجيب الدعوات، يا غافر الزلات، عافنا واعف عنا وفرج همومنا، آمين يا رب العالمين. إلى اللقاء.
إلى درب الصح خطيت لو قلت إني خطيت نسبك يعني اقتدارك ولا تشعر بانكساري إذا يمحو الظنون يبقي اليقين له علينا نهي وأمر له علينا نهي وأمر
هناك أمر هناك سر في الروح والقلب مستقر هناك أمر هناك سر في الروح والقلب
يعيش فينا من يوم كنا وليس من أمره مفر
يعيش فينا من يوم كنا وليس من أمره مفر هناك أمر هناك سر
إذا نسينا في الصحو يبقى بنا
يبقى بنا ينادي لطفا وشوقا
في الأرض كنا يوما لنرقى والدرب صعب حينا ويسر والدرب صعب حينا ويسر
هناك أمر هناك سر في الروح والقلب مستقر
وليس من أمره مفر
يعيش فينا من يوم كنا وليس من أمره مفر
السابعة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين مستمعينا الكرام في كل مكان حيكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين عراقش يحذر الدول الأوروبية من تفعيل آلية الزناد ويعتبرها تصعيدا يهدد الاتفاق النووي المقاومة الفلسطينية تفرج عن الأسير عيدان ألكسندر الحامل الجنسية الأمريكية الاحتلال يرتكب مجزرة مروعة في جباليا وإصابة أحد جنوده برصاص قناص في الشجاعية تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري حذر وزير الخارجية الإيراني من عواقب وخيمة في حال إقدام الدول الأوروبية على تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات المنصوص عليها في الاتفاق النووي والمعروفة بآلية الزناد شدد عباس عرقشي على أن استغلال للآلية سيؤدي إلى تداعيات لن تقتصر على إنهاء المشاركة الأوروبية، بل ستؤدي إلى جر المنطقة إلى تصعيد خطير لا يمكن احتوائه. وفي ذات السياق أشار عرقشي لأنه أجرى مؤخرا مشاورات مع روسيا